الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فتوقفنا من هذا التأسيس والتقديس العلامة عبد اللطيف رحمه الله عليه عند قوله في رده على العراقي: وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله إنما يعرفه يدريه من مارس كلامه وعرف أصوله، فإنه قد صرح في غير موضع أن الخطأ قد يغفر لمن لم يبلغه الشرع، ولم تقم عليه الحجة في مسائل مخصوصة إذا اتقى الله ما استطاع واجتهد بحسب طاقته. وأين التقوى وأين الاجتهاد الذي يدعيه عباد القبور والداعون للموتى وللغائبين؟ فليس لهم تقوى وليس لهم اجتهاد، وليس الموطن من مواطن الاجتهاد. فاجتهاده في هذا الموضع شبيه باجتهاد النصارى إن صح التعبير حين أله غير الله عز وجل. فكما أنه لا عذر للنصارى فلا عذر لهؤلاء. وأي فرق بين من عبد المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام أو عبد ابن علوان، مع أن شأن المسيح أرفع من شأن ابن علوان، والكل شرك بالله عز وجل. إن كان هنالك عذر فهو للنصارى، فإنهم عبدوا نبيا من الأنبياء، وفي الحقيقة لا عذر لهؤلاء ولا لهؤلاء، الكل مشركون. قال: كيف القرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت والحديث الذي ذكر؟ نعم، والمعنى أن حجة الله عز وجل قد قامت على هؤلاء، وفي القرآن كفاية في إقامة الحجة على هؤلاء المشركين، فإن الله عز وجل قرر فيه التوحيد تقريرا لا نظير له، وحذر فيه من الشرك تحذيرا لا نظير له. قال: كيف والقرآن يتلى في المساجد والمدارس والبيوت ونصوص السنة النبوية مجموعة مدونة معلومة الصحة والثبوت؟ والحديث ذكره الشيخ في رجل من أهل الفترات قام به من خشية الله وخوفه والإيمان بثوابه وعقابه ما أوجب له أن أمر أهله بتحريقه، فإن هذا من هؤلاء الضلال الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما تتلو الشياطين على دعاء غير الله والشرك برب العالمين، فسحقا لهذا الجاهل المفتري وبعدا لكل ضال غوي. ومن تأمل كلام الشيخ وسياقه عرف مقصوده، وأن الكلام في من كفر العصاة وأهل الكبائر، ما هو في مسألة تكفير المشركين، فإن تكفير المشركين معلوم وهو واجب شرعا، فيجب على المسلم أن يكفر من كفره الله ورسوله، والمشرك الذي يعبد غير الله عز وجل هو كافر مشرك. قالوا: أن الكلام في من كفر العصاة وأهل الكبائر، هذا الذي يستنكره شيخ الإسلام، وذكر نزاع الناس في ذلك. ثم قالوا: أما السلف والأئمة فاتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، فيدخل في القول قول القلب واللسان، وفي العمل عمل القلب والأركان. قال المنتصر لمذهبهم: إن للإيمان أصولا وفروعا ومشتمل على أركان وواجبات ومستحبات بمنزل اسم الحج والصلاة، فإن اسم الحج يتناول كل ما يشرع فيه من فعل وترك للإحرام وترك محظوراته والوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى والطواف والسعي، ثم الحج مع هذا مشتمل على أركان، متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، ثم الحج مع هذا مشتمل على الأركان، نعم كذلك الإيمان فيه أركان، لا يصح الإيمان إلا بذلك، وللإيمان واجبات وللإيمان مستحبات، وشأن الإيمان كشأن الحج، وهذا من باب ضرب الأمثال. فمن ترك ركن الحج الأكبر عرفة فإنه لا حج له. وهكذا من ترك توحيد الله عز وجل أو ترك الصلاة المكتوبة فإنه لا إيمان له. وإذا ترك واجبا لم يصل إلى حد الأركان فإن إيمانه ينقص وينتفي عنه كمال الإيمان ولا يزل عنه الإيمان بالكلية. قال ثم الحج مع هذا مجتمع على أركان متى تركت لم يصح الحج كالوقوف بعرفة، وعلى ترك محظور متى فعل فسد حجه وهو الوطأ، ومجتمع على واجبات من فعل وترك يأثم بتركها عمدا ويجب لتركها العذر أو غيره كالجبران بدم كالإحرام من المواقيت، أي أن هذا من واجبات، فإذا أحرم بعد الميقات جبر هذا النقص بدم ولا يبطل الحج. والجمع بين الليل والنهار بعرفة، وهنا أيضا من الواجبات وليس من الأركان، فمن لم يفعل ذلك فانطلق من عرفة وأفاض من عرفة قبل غروب الشمس وجب عليه الدم لتركه ونعم لواجب من الواجبات ولا يفسد حجه بذلك. قال وجمع بين الليل والنهار بعرفة وكرمي الجمار ونحو ذلك، أي طلب الجمار من واجبات، ومشتمل على مستحبات من فعل وترك يكمل الحج بها ولا يأثم بتركها، ولا توجب دما مثل رفع الصوت بالإهلال والإكثار منه وسوق الهدي وذكر الله في تلك المواضع وخلة الكلام إلا في أمر ونهي. فمن فعل ذلك الواجب وترك المحظور فقد تم حجه وعمرته وهو مقتصد من أصحاب اليمين في هذا العمل، لكن من أتى بالمستحب فهو أكمل وأتم حجا وعملا وهو سابق مقرب أي في هذا العمل. ومن ترك المأمور فعل المحظور لكنه أتى بأركانه وترك مفسداته فحجه ناقص ويكون من الظالمين في هذا العمل. فهناك من هو سابق في الخيرات، وهناك من هو مقتصد، وهناك من هو ظالم في الحج وفي غيره. قال فحج ناقص يثاب على ما فعله من حج ويعاقب على ما تركه، وقد سقط عنه أصل الفرض، إلى أن قال فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرعة على هذا الأصل. ثم ذكر من ذهب الأئمة في ذلك، وذكر تكفير الإمام أحمد الجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم وإخراجهم من 73 فرقة، وغلظ القول فيهم، وذكر روايتين في تكفير من لم يكفرهم، وذكر أن أصول هذه الفرق هم الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف، واحتج بحديث أبي هريرة، ثم قال وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار المشركين وأهل الكتاب مع مواينته لهم في عامة أصول الإيمان، فالإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، وإذا كان لابد من إلحاقه أي المخطئ بأحد الصنفين فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم أن كثير من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم من زنادقة منافقين، وأولئك في الدرك الأسفل من النار. فتبين بهذا مراد الشيخ، وأنه في طوائف مخصوصة، وأن الجهمية غير داخلين أي في هؤلاء، وكذلك المشركين وأهل الكتاب لم يدخلوا في هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف مع مواينته لهم في عامة أصول الإيمان، وهذا هو قولنا بعينه، فإنه إذا بقيت معه أصول الإيمان ولم يقع منه شرك أكبر وإنما وقع في نوع من البدع فهذا لا نكفره ولا نخرجه من الملة. وهذا البيان ينفعك فيما يأتي من التشبيه بأن الشيخ لا يكفر المخطئ والمجتهد، وأنه في مسائل مخصوصة لا يكفر المخطئ والمجتهد في مسائل مخصوصة في الأمور الخفية التي قد تلتبس على الشخص لخفائها عليه، أما الأمور الظاهرة الجلية الواضحة كعبادة غير الله عز وجل فإن إنكار ذلك معلوم في شريعة الإسلام وفي سائر الأديان التي هي من عند الله عز وجل، ومعلوم حرمة ذلك أعظم من حرمة الخمر والزنا، فتحريم الشرك أعظم من تحريم شرب الخمر والزنا والقتل. ومعرفة هذه نعم وتقرير حرمة الشرك وصرف العبادة لغير الله في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من تقرير حرمة القتل وشرب الخمر والزنا، والناس لا يشكون في أن الخمر لا يجوز وأن قتل النفس المحرمة لا تجوز وأن الزنا لا يجوز، مع أن أدلة التوحيد أظهر وأقوى، والأدلة الواردة في تحريم الشرك أظهر وأقوى، فكيف نقول من قال إن الزنا حلال يكفر، ومن أباح نوعا من أنواع الشرك الأكبر لا يكفر؟ هذا كلام غير مستقيم، كلام غير مستقيم، فإن أمر الشرك ما عرفنا أبين وأظهر، وقد بينه الله عز وجل وأوضحه في كتابه إيضاحا ليس له نظير كما هو معلوم. لكن أولئك القوم يقرؤون القرآن وقد طمس الله سبحانه وتعالى على أبصارهم وأغلق على قلوبهم، فصاروا لا يفقهون شأنهم كشأن المشركين الذين عاقبهم الله عز وجل بعدم الفهم والإدراك بسبب إعراضهم عن الهدى والوحي. فهذا حال المشركين في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان، يقرؤون القرآن ولا يفهمون ولا يعقلون، يقرؤون الآيات المبينة أن العبادة لا تكون إلا لله وأن الدعاء لا يكون إلا لله وأنه لا يدعى إلا الله عز وجل ولا يستغاث إلا به، ويقرؤون أحاديث السنة ولا يفهمون ولا يعقلون. فليس هذا بعذر لهم، إذ لو كان عذرا لكان عذرا لسائر الكافرين الذين أخبر الله عز وجل بأنهم لا يسمعون ولا يعقلون ولا يبصرون. فعلى كل، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وارد في الأشياء التي قد تشتبه على بعض الناس لخفائها، أما ما يتعلق بالشرك الأكبر والكفر الأكبر فأمر ذلك واضح بين، وهكذا ما يتعلق بالجهمية وبكفر الجهمية هذا واضح بين. فالاجتهاد الذي يعذر صاحبه هو في الأمر الذي يلتبس، ما في اجتهاد في مسائل الشرك الأكبر والكفر الأكبر، الواجب هو الانقياد للوحي. نقف من هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة الشرقيطي رحمة الله عليه دفعها من التراب.